أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال قراءتنا متصلة في مجموع الفتاوى، حيث يتحدث شيخ الإسلام عن المتصوفة وعن بدعهم وعما يقع لهم من مخاريق وادعاءات. فيقول: سئل عن رجل فلاح لم يعلم دينه ولا صلاته، وإن في بلده شيخا أعطاه إجازة وبقي يأكل الثعابين والعقارب ونزل عن سلاحته ويطلب رزقه، فهل تجوز الصدقة عليه أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين، فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، ومن اعتقد التحريم وأكلها فإنه فاسق عاص لله ورسوله، فكيف يكون رجلا صالحا؟ ولو زكى الحية لكان أكلها بعد ذلك حرام عند جماهير العلماء، يعني لو ذبحها لبقي أكلها حرام عند جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذلك في الحل والحرم، وسماهن فواسق لأنهن يفسقن، أي يخرجن على الناس ويعتدين عليهم، فلا يمكن الاحتراز منهن كما لا يحترز من السباع العادية، فيكون عدوان هذا أعظم من عدوان كل ذي ناد من السباع، وهن أخبث وأحرم. وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب الكرامات فهم أشر حالا ممن يأكلها من الفساق، لأن كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله عنه ورسوله من أكل الخبائث، فلا تكون بترك الواجبات، وإنما هذه المخاريق التي يفعلها هؤلاء المبتدعون من الدخول في النار وأخذ الحيات وإخراج الأذن والسكر والدم وماء الورد، هي نوعان: أحدهما أن يفعلوا ذلك بحيلة طبعية مثل أذهان معروفة يذهبون ويمشون في النار، ومثل ما يشربه أحدهم مما يمنع سم الحية مثل أن يمسكها بعنقصتها حتى لا تضر، ومثل أن يمسك الحية المائية، ومثل أن يسرق جلد الحية ويحشوه طعاما، وكم قتلت الحيات من أتباع هؤلاء، ومثل أن يمسح جلده بدم أخويه، فإذا عرق في السماع ظهر منهما يشبه الدم، ويصنع لهم أنواعا من الحيل والمخادعات. أن يعني يقول هذا نوع من يظهرون هذه المخاريق بأمور طبيعية، يعني مثل أن يأتي بمواد كيميائية تتغير ألوانها، أو يحدث فيها ما يوهم الناس بأنه نوع من الكرامات. النوع الثاني وهم أعظم عندهم أحوال شيطانية، تعتريهم عند السماع الشيطان، فتنزل الشياطين عليهم كما تدخل في بدن المصروع، ويزبد أحدهم كما يزبد المصروع، وحينئذ يباشر النار والحيات والعقارب، ويكون الشيطان هو الذي يفعل ذلك كما يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم الذين هم شر الخلق عند الناس. فمن الطائفة التي تطلبهم الناس لعلاج المصروع وهم من شر الخلق عند الناس، فإذا طلبوا تحلوا بحلية المقاتلة ويدخل فيهم الجن فيحارب مثل الجن الداخل في المصروع، ويسمع الناس أصواتا ويرون حجارة يرمي بها ولا يرون من يفعل ذلك، ويرى الناس الإنسي واقفا على رأس الرمح الطويل وإنما الواقف هو الشيطان، ويرى الناس ويرى الناس نارا تحمي ويضع فيها الفؤوس والمسائل، ثم إن الإنسي يلحسها بلسانه، وإنما يفعل ذلك الشيطان الذي دخل فيه، ويرى الناس هؤلاء يباشرون الحيات والأفاعي وغير ذلك، ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء المبتدعون الضالون المكذبون الملبسون الذين يدعون أنهم أولياء لله وإنما هم من أعاديه المضيعين لفرائضه المعتدين لحدوده. بقسم الذين يفعلون هذه الخبائث من أكل الحيات وإظهار المحارف إلى قسمين، قسم يفعلونها بحيلة طبيعية، يعني يستخدم مواد تظهر عليهم هذه المخاريج، وقسم يفعلونها بأحوال شيطانية يتلبس بهم الجن فيظهر للناس هذا الذي يظهره. والجهال لأجل هذه الأحوال الشيطانية والطبيعية يظنونهم أولياء لله، وإنما هذه الأحوال من جنس أحوال أعداء الله الكافرين والفاسقين، ولا يجوز أن يعانى من هؤلاء على ترك المأمور ولا فعل المحظور ولا إقامة مشيقة تخالف الكتاب والسنة، ولا أن يعطى رزقه على مشيقة يخرج بها من طاعة الله ورسوله، وإنما يعان بالأرزاق، بأرزاق من قام على شيخه على مشيقة يخرج بها من طاعة الله، وإنما يعان بالأرزاق من قام بطاعة الله ورسوله ودعا إلى طاعة الله ورسوله، والله أعلم. إذن هذا السؤال بيسأل فيه عن رجل فلاح، يعني كان يعمل في زراعته لم يتعلم دينه ولا صلاته، وأن رجلا من بلده شيخا أعطاه إجازة، يعني جعله عالم في وسط الناس يدعوه أعطاه إجازة، وبقي يأكل الثعابين والعقارب ونزل عن فلاحته يعني تركها ويطلب رزقه، فهل تجوز عليه الصدقة؟ وأجاب أن هذا الفعل خبيث لا يجوز أن يعان عليه، وإنما يأخذ الصدقات من يقوم بطاعة الله ورسوله. وسئل عن رجل منقطع في بيته لا يخرج ولا يدخل، ويصلي في بيته ولا يشهد الجماعة، وإذا خرج إلى الجمعة يخرج مغطى الوجه، ثم إنه يحترق العياط من غير سبب، ويجتمع عنده الرجال والنساء، فهل يسلم له حاله أو يجب الإنكار عليه؟ فأجاب: هذه الطريقة طريقة بدعية مخالفة للكتاب والسنة ولما أجمع عليه المسلمون، والله تعالى إنما يعبد بما شرع لا يعبد بالبدع، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإن التعبد بترك الجمعة والجماعة بحيث يرى أن تركهما أفضل من شهودهما مطلقا كفر، يجب أن يستتاب صاحبه منهم، فإن تاب إلا قتل، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يعبد بترك الجمعة والجماعة بل يعبد بفعل الجمعة والجماعة، ومن جعل انقطاعا ذلك دينا لم يكن على دين المسلمين، بل يكون من جنس الرهبان الذين يتخلون بالصوامع والديارات، والواحد من هؤلاء قد يحصل له بسبب الرياضات أو الشياطين بتقربه إليهم أو غير ذلك نوع كشف، وذلك لا يفيد، بل هو كافر بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أمر الخلق أن يعبدوها وحده لا يشركوا به شيئا ويعبدوه بما شرع، وأمر ألا يعبدوه بغير ذلك. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. حاصل هذا الكلام يا إخواني، يعطي المسلم ميزان. يعني لو أنك ذهبت لسرقة حدثت أو لجريمة وقعت في بيت قريب لك أو عند إنسان، وذهبت إلى رجل من هؤلاء الذين يدعون المعرفة، ثم أول ما دخلت عليه قال: أنت اسمك فلان وأمك فلان أو بيتك في فلان وأنت جئت من أجل فلان من أجل كذا وكذا، فاعلم أن هذا مما يجب تكذيبه في دين الله، ومعرفة أنه دجال ضال مضل. طبعا الناس لما يذهب لواحد ويجد أنه يواجهه مباشرة في أول دخوله بأشياء يسكت خلاص ويسلم له كأنه ما يقول أحد. يجب على المسلم، على المسلم الذي يعرف ربه، من واجهه بادعاء علم غيب أن يقول له: أنت كذاب. يعني هو بيقول له: أنت اسمك فلان وأمك فلان أو بيتك فلان وأنت جاي من أجل كذا، ليه؟ حتى يصدقه. والله عز وجل علمنا أن الغيب كله لله، فهذا الدعاء شيئا من الغيب، فيصبح القرآن والسنة عندنا أولى بالاتباع، أولى بالاتباع والتصديق. انتبه لهذه المسألة لأنها ميزان، وأهل الغفلة يخالفونها. يعني جلت معي من أيام قليلة ناس من مثقفي الدنيا، لهم ثقافة دنيوية عالية، فقال أحدهم: ذهبت إلى رجل وأول ما قال: أنت فلان جئت من أجل كذا وعندك كذا وفي البيت المجاور لك كذا. فنجمني، سكت. الميزان الشرعي يجعلك تقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صدق الله وكذب بطن أخيه. فقال عسل، الرسول أمره بصدق العسل لينقطع الاستطلاق، فزاد الاستطلاق فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. فالواجب عليك أيها المسلم أن من جاء بأمر يخالف نصا شرعيا أن تقول له: كذب. فالنص الشرعي أن علم الغيب كله لله، لله. فمن ادعى علم شيء من الغيب فلا بد أن يجعلك إيمانك تقول له: أنت كذاب، أنت كذاب. وانتبه إلى أن الرجل الذي امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي الدجال، أن الدجال يقول لأصحابه للناس معه: أفإن قتلته وأحييته تصدقون به؟ قالوا: نعم. مقالتهم نعم هذه تدل على كفرهم. ليه؟ لأنه لا يعلم، لأنه لا يقدر على الإحياء والإماتة إلا الله. فإذا أوهمه أنه يقدر على الإحياء والإماتة وأنه يدعي بعد ذلك الألوهية فهو كذاب. فالشاب بعد ما فعل به ذلك ومشى بين شقيه ثم قال له: قم. فقام قال: ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت المسيح الكذاب. هذا هو صاحب العقيدة الصحيحة، الذي لا يقدر على هذه يعلم أنه مجهول العقيدة، اللي لا يقدر على هذه يعلم أن عقيدته ليست على الصواب، لابد أن تكون وقف. يقول له: أنت كذاب. طب أنا فعلت، أنا قلت لك هذا، أليس ذلك بصحيح؟ نعم، ها الذي قلته صحيح، وهذه أمارة أنك دجال، لأن الله عز وجل قال: لا يعلم الغيب إلا الله، وأنت ادعيت علم الغيب، إذن فلست على الصواب، لأن القرآن ينص على أنه لا يعلم، فجئت بما يثبت أنك دجال. انتبه، لأن الناس يقعون على هذه بالأمر المخالف تماما. يقول شيخ الإسلام: فالسالك طريق الزهادة والعبادة إذا كان متبعا للشريعة في الظاهر وقصد الرياء والسمعة وتعظيم الناس له كان عمله باطلا لا يقبله الله. السالك طريق الشريعة في الظاهر إذا كان قصد الرياء والسمعة فعمله باطل، كما ثبت في الصحيح أن الله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في غيري فأنا بريء منه، وهذا كله للذي أشرك. وفي الصحيح عنه أنه قال: من سمع من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، وإن كان خالصا في نيته لكنه يتعبد بغير العبادات المشروعة، مثل الذي يصمت دائما سافر، أو يقوم في الشمس أو على السطح دائما، أو يتعرى من الثياب دائما، أو ويلازم لبس الصوف أو لبس الليل ونحوه، أو يغطي وجهه، أو يمتنع من أكل الخبز أو اللحم أو شرب الماء ونحو ذلك، كانت هذه العبادات باطلة ومردودة، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نظر الصمت والقيام والبروز للشمس مع الصوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم وحده لأنه عبادة يحبها الله تعالى، وما عداه ليس بعبادة، وإن ظنها الظان تقربه إلى الله تعالى. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. وثبت عنه في الصحيح أن قوما من أصحابه قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل رجال يقولون، يقول أحدهم كيت وكيت، لكني أصوم وأفطر وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كان هذا فيما هو جنسه عبادة، فإن الصوم والصلاة جنسها عبادة، وترك اللحم والتزويج جائز، لكنه لما خرج في ذلك عن السنة فالتزم القدر الزائد على المشروع، والتزام هذا ترك المباح كما يفعل الرهبان، تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، حيث رغب عن سنته إلى خلافها، وقال: لا رهبانية في الإسلام، فكيف بمن رغب عما هو من أعظم شعائر الإسلام، وهو الصلاة في الجمعة والجماعات. وقد روي عن ابن عباس أنهم سألوه غير مرة عمن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هو في النار. سألوه عن ابن عباس عمن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال: هو في النار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. فقال: من ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وفي الصحيح والسنن إن أعمى قال: يا رسول الله، إن لي قائدا لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. والجمعة فريضة باتفاق الأئمة، والجماعة واجبة أيضا عند كثير من العلماء بين عند أكثر السلف. وهل هي شرط في صحة الصلاة؟ على قولين: أحدهما كما في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له. وعند طائفة من العلماء أنها واجبة على الكفاية، وهو أحد أقوال الأقوال أنها سنة مؤكدة، ولا نزاع بين العلماء أن صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 25 ضعفا كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزاع بينهم أن من جعل صلاته وحده أفضل من صلاته في جماعة فإنه ضال مبتدع مخالف لدين المسلمين. يعني هذا التنبيه هام لكثير ممن يعتكفون في صوامع وفي خلوات ويمتنعون عن مخالطة الناس وعن شهود الجمعة والجماعات، ويظنهم الناس أنهم بذلك أصحاب كرامات وأصحاب أحوال، وهذه البدع يذم أصحابها ويعرف بأن الله لا يتقبلها وإن كان قصدهم بها العبادة، كما أنه لا يقبل عبادة الرهبان ونحوهم ممن يجتهدون في الزهد والعبادة لأنهم لم يعبدوه بما شرع بل ببدعة ابتدعوها، كما قال ورهبانية ابتدعوها. فإن المتعبد بهذه البدع قصده أن يعظم ويذكر، وهذا عمله ليس خالصا لله. فإن المتعبد بهذه البدع قصده أن يعظم ويزار، وهذا عمله ليس خالصا لله ولا صوابا على السنة، بل هو كما يقال زغل وناقص بمنزلة لحم خنزير ميت حرام من وجهين، من كون لحم خنزير ومن كونه ميت. والواجب على كل مسلم التزام عبادة الله وحده لا شريك له وطاعة رسوله، والأمر بذلك لكل أحد، والنهي عن ضد ذلك لكل أحد، والإنكار على من يخرج عن ذلك ولو صار في الهواء ومشى على الماء. وليس تحت أديب السماء أحد يقر على خلاف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إن كان مقرا بالإسلام ألزمه بطاعة الرسول واتباع سنته الواجبة وشريعته الهادية، وإن كان غير مقر بالإسلام كان كافرا ولو كان له من الزهد والرهبان ما عسى أن يكون. والكافر إن كان من أهل الذمة فله حكم أمثاله، يعني حكم مضائره من أهل الذمة، وإن كان من أهل الحرب فله حكم أمثاله، ويجب الإنكار على هذا المبتدع وأمثاله بحسن قصد بحيث يكون المقصود طاعة الله وطاعة رسوله لا اتباع هوى ولا منافسة ولا غير ذلك. قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فيكون المقصود علو كلمة الله وظهور دين الله، وأن يعلم المسلمون كلهم أن ما عليه المبتدعون المراؤون ليس من الدين ولا من فعل عباد الله الصالحين، بل من فعل أهل الجهل والضلال والإشراك بالله الذين يخرجون عن توحيده وإخلاص الدين له وعن طاعة رسله. وأصل الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من طلب بعباداته الرياء والسمعة فلم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله، ومن خرج عما أمره به الرسول من الشريعة وتعبد بالبدعة فلم يحقق شهادة أن محمد رسول الله، وإنما يحقق هذين الأصلين من لم يعبد إلا الله ولم يخرج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بلغ عن الله، فإنه قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فقال ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال ابن مسعود خط لنا رسول الله خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فالعبادات والزهادات والمقالات والتورعات الخارجة عن سبيل الله وهو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله أن نسأله هدايته، وهو ما دل عليه السنة، هي سبل الشيطان. ولو كان لأحدهم من الخوارج ما كان، فليس أحدهم بأعظم من مقدمهم الدجال الذي يقول للسماء انفري، مقدمهم يعني رئيسه يعني زعيمه يعني إمامه، الدجال الذي يقول للسماء انفري فتمطر، وللأرض انبتي فتنبت، وللخربة أظهر كنوزك فتخرج معه كنوز الذهب والفضة، وهو مع هذا عدو الله كافر بالله. وأولياء الله هم المذكورون في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهم المؤمنون المتقون. والتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، فمن ترك ما أمر الله واتخذ عبادة نهى الله عنها كيف يكون من هؤلاء؟ وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عاد لي وليا، الحديث تبين سبحانه أنما تقرب العبد إلى الله بمثل آداء ما افترض عليه. والتقرب بالواجبات فقط طريق المقتصدين أصحاب اليمين، ثم التقرب بعد ذلك بما أحبه الله من النوافل هو طريق السابقين المقربين. والمحبوبات هي ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو أمر استحباب دون ما استحله الرجل برأيه وهواه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طب هذا السؤال الذي سئل عن رجل منقطع في بيته، لا يخرج من البيت ولا يدخل ويصلي في بيته ولا يشهد الجماعة، وإذا خرج إلى الجمعة يخرج مغطى الوجه، هذا مع إظهاره من العياط من البكاء وتجتمع عنده الرجال والنساء، فهل يسلم له حاله أم يجب الإنكار عليه؟ فبين أن هذه أحوال مخاريف شيطانية ليس لها من شرع الله نصيب، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون ملتزما بما جاء به رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي السؤال الذي قرأنا منه في المرة الماضية فقرة صغيرة في الجواب عنه، وهو سؤال طويل ولكنه من الأسئلة التي يعرض لها الكثير من الناس على أنه حجة. فيقول سئل علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم بن تيمية الحراني رضي الله عنه عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر، يعني يفعلون الزنا والسرقة من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك، ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك، فلن يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية، يعني أنه يجيب منشدين حلقات ذكر وهو بدف بلا خلصان بلا خلاص وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة بغير تشبيب بالنساء. فلما فعل هذا تاب منهم جماعة وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات، فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح مع أنه لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا؟ هذا يا إخواني مشايخ الطرق كان يقولون يدعون هذا انهم بيحضر الناس دول هم يفعلون كذا وكذا من الكبائر والسرقة ويجمعونهم فيتوب على يديه. فأجاب الحمد لله أصل جواب هذه المسألة وما أشبهها أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنه أتم له ولأمته الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأنه بشر بالسعادة لمن أطاع والشقاوة لمن عصى فقال تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وأمر الخلق ألا أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعثه الله إلى ما بعثه به كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وأخبر أنه يدعو إلى الله وإلى صراطه المستقيم كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وأخبر أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث وثبت عنه سلم في الصحيح أنه قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمتي على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وثبت عن العرباض بن سارية قال وعظنا وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنه موعظة موجع كأن هذه موعظة موجع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعيش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكتاب والسنة كثيرة وترجم عليه أهل العلم من الكتب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة كما ترجم عليه البخاري والبغوي وغيرهم فمن اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين فكان السلف كمالك وغيره يقولون السنة كسفينة نوح من ركبها نجا فمن تخلف عنها غرق وقال الزهري كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة إذا عرف هذا يعني هذا ملخص أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالدين الكامل الذي لا خير إلا فيه كل الخير فيه إذا عرف هذا فمعلوم أن ما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لا بد أن يكون فيما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة وإلا فإنه لو كان ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفي في ذلك لكان دين الرسول ناقصا محتاجا تتمة. وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها. والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم، فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرع، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرع بل نهى عنه، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يسألونك عن الخمر، عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك. وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. إذا تبين هذا يبقى الثانية هذه إنه الأمر الذي يغلب خير على شر مشروع يشرع، والذي يغلب ضره على خيره يمنع. فإذا وجد الإنسان عمل من الأعمال غير مشروع يبقى لابد أن يعتقد ويظن أن في نفع، يبقى لابد أن يعتقد أن ضره أكبر. إذا تبين هذا فنقول للسائل: إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي، يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب به العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسق والعصيان ما لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي، بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وهم خير أولياء الله المتقين في هذه الأمة تابوا إلى الله بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. وأنصار المسلمين وقراهم قديما وحديثا مملوءة ممن تاب إلى الله واتقاه وفعل ما يحبه الله ويرضاه بالطرق الشرعية لا بهذه الطرق البدعية. فلا يمكن أن يقال إن العصاة لا تمكن توبتهم إلا بهذه الطرق البدعية. يعني هذه المناسبة أيضا وقال احنا بنحبب الاولاد في ملك النبي بالحلويات، لا يحبب في النبي صلى الله عليه وسلم الا بالطرق الشرعيه، فلا يمكن ان يقال ان العصاة لا تمكن توبته الا بهذه الطرق البدعيه، بل قد يقال ان في الشيوخ من يكون جاهلا بالطرق الشرعيه عاجزا عنها، ليس عنده علم بالكتاب والسنه وما يخاطب به الناس ويسمعهم اياه مما يتوب الله عليهم، فيعدل هذا الشيخ عن الطرق الشرعية إلى الطرق البدعية، إما مع حسن القصد إن كان له دين، وإما أن يكون غرضه الترأس عليهم وأخذ أموالهم بالباطل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فلا يعدل أحد عن الطرق الشرعية إلى البدعية إلا لجهل أو عجز أو غرض فاسد. وإلا فمن المعلوم أن سماع القرآن هو سماع النبيين والعارفين والمؤمنين. قال تعالى في النبيين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى في أهل المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى في حق أهل العلم أن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقالت المؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. وبهذا السماع هدى الله العباد وأصلح لهم أمر المعاش والمعاد وبعث به الرسول صلى الله عليه وسلم وبه أمر المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وعليه كان يجتمع السلف كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا رجلا منهم أن يقرئهم يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى وهم يستمعون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فجعل يستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود وقال مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعل قلت أستمع لقراءتك فقال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا أي لحسنته لك تحسينا. ففي الصحيحين أنه سلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن فقال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل فقال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسب فنظرت فإذا عيناه تذرفان من البكاء. وعلى هذا السماع كان يجتمع القرون الذين أثنى الله أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خير القرون الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولم يكن في السلف الأول سماع يجتمع عليه أهل الخير إلا هذا لا بالحجاز ولا باليمن ولا بالشام ولا بمصر والعراق وخراسان والمغرب وإنما حدث السماع المبتدع بعد ذلك. وقد بلح الله أهل هذا السماع المقبلين عليه وزن المعرضين عنه فأخبر أنه سبب الرحمة فقال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال تعالى ألم يحل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقال تعالى ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومثل هذا في القرآن كثير، يأمر الناس باتباع ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، ويأمرهم بسماع ذلك. وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين في المغرب والعشاء والفجر، فقال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وبهذا مدح عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق، معروف من الفجر صافع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه، إذا استحقلت بالكافرين المضاجع أتى بالهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات، إنما قال واقع. وأحوال أهل هذا السماع مذكور في كتاب الله من وجل القلوب ودمع العيون وقشرار الجلود. وإنما حدث سماع الأبيات بعد هذه القرون فأنكره الأئمة، حتى قال الشافعي رحمه الله: خلفت البغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يزعمون أنه يرقق القلوب، يصدون به الناس عن القرآن. وسئل الإمام أحمد عنه فقال: محدث. فقيل له: أنجلس معهم فيه؟ فقال: لا يجلس معهم. والتغبير هو الضرب بالقضيب على جلودهم، من أمثال أنواع السماع. وقد كرهوا الأئمة فكيف بغيره. والأئمة والأئمة المشايخ الكبار لم يحضروا هذا السماع المحدث، مثل فضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الزراني ومعروف الكاخي وسر السقطي وأمثالهم، ولا أكابر الشيوخ المتأخرين. وأخذ يعجب من أسماء هؤلاء الشيوخ الكلام الذي مر أمثاله كذلك. ثم يقول: فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع دون السماع. الاستماع يعني قصد الإنصات. ولهذا لو مر الرجل بقوم يتكلمون بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه، لكن ليس له أن يستمع من غير حاجة. ولهذا لم يأذن رسول الله ابن عمر بسد أذنيه لما سمع جمار الراعي، لأنه لم يكن مستمعا بل سامعا. وقول السائل وغيره: هل هو حلال أم حرام؟ لفظ مجمل فيه تلبيس يشتبه الحكم فيه، حيث لا يحسن كثير من المفتين تحرير الجواب فيه، وذلك أن الكلام في السماع وغيره من الأفعال على ضربين: أحدهما أنه هل هو محرم أو غير محرم، بل يفعل كما يفعل سائر الأفعال التي تتلذذ بها النفوس، وإنما فيها نوع من اللهو واللعب كسماع الأعراس وغيرها مما يفعله الناس بقصد اللذة واللهو لا قصد العبادة والتقرب. يعني الذين ينشدون الأشعار ويرددون القصائد. والنوع الثاني أن يفعلوا على وجه العبادة، الناس في الأعراس والأفراح ونحو ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعله لصلاح القلوب. الحمد لله. ونحن ذلك من العادات، وبين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب والتقرب إلى رب السماوات، فإن هذا يسأل عنه هل هو قرب وطاعة، هل هو طريق إلى الله، وهل لهم بد من أن يفعلوا لما فيه من رفقة قلوبهم وتحريك وجههم لمحبوبهم وتذكية نفوسهم وإزالة القسوة عن قلوبهم ونحن ذلك من المقاصد التي تقصد بالسماع. كما أن النصارى يفعلون مثل هذا السماع في كنائسهم على وجه العبادة والطاعة لا على وجه اللهو واللعب. إذا عرف هذا فحقيقة السؤال: هل يباح للشيخ أن يجعل هذه الأمور التي هي إما محرمة أو مكروهة أو مباحة قربة وعبادة؟ هل يجوز أن يجعل هذه الأمور قربة وعبادة وطاعة وطريقة إلى الله يدعو بها إلى الله ويثوب العاصين ويرسل بها الغاوين ويهدي بها الضالين؟ ومن المعلوم أن الدين له أصلان، فلا دين إلا ما شرعه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. والله تعالى عاب على المشركين أنهم حرموا ما لم يحرمه الله، وشرعوا دينا لم يأذن به الله. ولو سئل العالم عمن يعدو بين جبلين هل يباح له ذلك؟ قال نعم. فإن قيل له إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا والمروة، قال إن فعل هذا على هذا، إن فعله على هذا الوجه، إن فعله على هذا الوجه حرام منكر يستتاب فاعله، فإن تاب وإلا قتل. يعني يقول واحد بيجري من جبله، قال لا يباح له ذلك. قال بيجري كما يجري يعني على بيجري من الصفا والمروة، فقال هذا حرام على منكر يستتاب فاعله، فإن تاب وإلا قتل. ولو سئل عن كشف الرأس ولبس الإزار والرداء أفتى بأن هذا جائز، فإن قيل إنه يفعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج قال إن هذا حرام منكر. ولو سئل عن من يقوم في الشمس قال هذا جائز، فإن قيل إنه يفعله على وجه العبادة قال هذا منكر. كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال من هذا؟ قال هذا أبو إسرائيل، وذكر الحديث. وكذلك فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح لم ينهى عنه، لكن لما فعله على وجه العبادة نهي عنه. وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك، لكن إذا فعل ذلك على أنه عبادة كما يفعلون في الجاهلية، كان أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف فنهوا عن ذلك، كما قال تعالى وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فبين سبحانه أن هذا ليس ببر وإن لم يكن حراما، فمن فعله على وجه البر والتقرب إلى الله كان عاصيا مذموما مبتدعا. والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يعلم أنه عاص فيتوب، والمبتدع يحسب أن الذي يفعله طاعة فلا يتوب.
نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ترون إخوة الإسلام في هذا السؤال الذي سئل فيه شيخ الإسلام أنه قسم الكلام إلى مقدمات. المقدمة الأولى أن الشرع كامل لا يحتاج إلى نقصان، سيحتاج إلى زيادة. المقدمة الثانية أن ما غلب خيره على شره هو الذي شرعه الله، وما غلب شره على خيره حرمه الله. يعني إن وجدت خيرا في أمر حرم فاعلم أن ما حرم لغلبة الشر، وإن لم تدركه فإن لم تدرك غلبة الشرع قد يقول الربا حرام. طب من الربا ده؟ يعني واحد عايز فلوس ويقدر يروح يستثمر ويخلص نفسه من مأزق ويتجر ويوسع في تجارته، فاعلم أن ما إنما حرم لغلبة شره، لغلبة شره. وإذا وجدت ضرا في أمر مشروع فاعلم أنه أحل شرع لغلبة خيره، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعله شيئا كثيرا. ثم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في أمة جمعت الشمس، هذه مسألة لم يفصلها، يعني مر عليها مر عادة. يعني أنت لو نظرت إلى أمة العرب إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدتها أرذل الأمم، أرذل الأمم. وفي كل باب من الأبواب تجد الرذائل عندهم كثيرة، فهم في شأن العقول يحتقرونها بشرب الخمور حتى يصبح أحدهم لا عقل له كالمجنون. وفي شأن الأموال يتعاملون فيها بالنهب والسرقة والغش والربا. وفي شأن الأبضاع يستبيحون الخدم بل والزنا، تنصب المرأة النساء رايات حمراء لا تمتنع ممن دخل عليها
ويقايض الرجل على زوجته يستبدل زوجته يذهب الآخر وتبدل ويستبدل زوجته في شأن الأبضاء. وفي شأن الأبناء يقتلون الأبناء مخافة أن يطعن معهم، واشتهر عندهم الوأد وأد البنات. هذه الأراذل، هذه الصفات الرذيلة ما اجتمعت في أمة من الأم. رب العزة لبعثة النبي الخاتم فيهم أخرجهم إلى أمة وصفها بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأنت ترى أقوام يتناهبون ويتفارقون ويعملون، فينبغي أن تصلحهم بهذه الطريقة. فقد يكون الذي لا يصلحهم بهذه الطريقة له أحد مقاصد الإسلام بغير هذه الطريقة، له أحد مقاصد ثلاث: إما أن يكون جاهل لا يعلم الطريقة الصواب، وإما أن يكون فاسق يريد أن يخرجهم إلى الفسق، وإما أن يكون صاحب غرض دنيوي فيريد أن يجعل ثقتهم فيه ليأخذ من أموالهم بترأسه عليهم. هذا الكلام اللي شرعه شيخ الإسلام، ثم تكلم عن السماع وأطال الكلام في مسألة السماع التي ذكرها في أسئلة قبل ذلك. هذا السؤال يا أخواني من جوامع الأسئلة. يقول: ولهذا من حضر السماع للعب واللهو لا يعده من صالح العمل. يعني يقول السماع قد يكون مباح له مباح، زي مثلا الغناء في الأفراح في العرس، قد يكون هذا السماع من اللهو الذي لا يعده صاحبه عملا صالحا ولا يرجو به الثواب. وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى فإنه يتخذه دينا، وإذا نهي عنه كمن نهي عن دينه ورأى أنه قد انقطع عن الله وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه، فهؤلاء ضلال باتفاق علماء المسلمين. ولا يقول أحد من أئمة المسلمين إن اتخذ هذا دينا وطريقا، إن اتخاذ هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى أمر مباح، بل من جعل هذا دينا وطريقا إلى الله تعالى فهو ضال مفترن مخالف لإجماع المسلمين. ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته كان جاهلا متكلما في الدين بلا علم. فالسؤال عن مثل هذا أن يقال هل ما يفعله هؤلاء طريق وقربة وطاعة لله تعالى يسمى الله ورسوله أم لا، وهل يثابون على ذلك أم لا؟ وإذا لم يكن هذا قربة وطاعة وعبادة لله ففعلوه على أنه قربة وطاعة وعبادة وطريق لله تعالى، هل يحل لهم هذا الاعتقاد وهذا العمل على هذا الوجه؟ وإذا كان السؤال على هذا الوجه لم يكن للعالم المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول إن هذا من القرب والطاعات وأنه من أنواع العبادات، وأنه من سبيل الله تعالى وطريقه الذي يدعو به هؤلاء إليه، ولا أنه مما أمره الله تعالى به عبادة لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، ولم يكن من الواجبات والمستحبات، فليس هو محمودا ولا حسنة ولا طاعة ولا عبادة باتفاق المسلمين. فمن فعل ما ليس بواجب ولا مستحب على أنه من جنس الواجبات أو المستحب فهو ضال مبتدع، وفعله هذا وفعله على هذا الوجه حرام بلا ريب، لا سيما كثير من هؤلاء الذين يتخذون هذا السماع المحدث طريقا يقدمونه على سماع القرآن وجدا وذوقا، وربما قدموه عليه اعتقادا فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية، وربما قدموه عليه اعتقادا فتجدهم يسمعون القرآن بقلوب لاهية وألسن لاهية وحركات مضطربة وأصوات لا تقبل عليها قلوبهم ولا ترتاح إليها نفوسهم، فإذا سمعوا المكاء والتصبية أصغت القلوب. يعني عند القرآن لهيب وعند الغناء منصفين، واتصل المحبوب بالمحبوب وخشعت الأصوات وسكنت الحركات، فلا سعية ولا عطاء ولا لغط ولا صياح وإن قرأوا شيئا من القرآن أو سمعوه كان على وجه التكلف والسخرة، كما لا يسمع الإنسان ما لا حاجة له به ولا فائدة له فيه، حتى إذا ما سمعوا مزمار الشيطان أحب ذلك وأقبلوا عليه وعكفت أرواحهم عليه، فهؤلاء جند الشياطين وأعداء الرحمن، وهم يظنون أنهم من أولياء الله المتقين، وحالهم أشبه بحال أعداء الله المنافقين. فإن المؤمن يحب ما أحبه الله تعالى، ويبغض ما أبغضه الله تعالى، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، وهؤلاء يحبون ما أبغض الله ويبغضون ما أحب الله، ويوالون أعداء الله ويعادون أولياءه، ولهذا يحصل لهم تنزلات شيطانية بحسب ما فعلوا من مزامير الشيطان، لهم أحوال شيطانية، مخاريف يظنها الناس كرامات. وكلما بعدوا عن الله ورسوله وطريق المؤمنين قربوا من أعداء الله ورسوله وجند الشيطان، فيهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به، ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم، ومنهم من يحضر طعاما وإداما ويملأ الإبريق في الهواء والشياطين فعلت ذلك. فيحسب الجاهلون أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هي من جنس أحوال الكهنة والسحرة وأمثالهم من الشياطين. ومن يميز بين الأحوال الرحمنية والنفسانية والشيطانية لا يشتبه عليه الحق بالباطل. وقد بسطنا الكلام على مسألة السماع، فذكرنا كلام المشايخ فيه في غير هذا الموضع، وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بيذكر يعني بيلحق الصدق، خلي بالك طبعا الكتاب هذا كتاب مجموع الفتاوى ليس مؤلفا ألفه شيخ الإسلام، إنما هو كتبه شيخ الإسلام متفرق في مواضع متفرقة، ثم قام محمد بن القاسم وأبوه وعبد الرحمن ابنه قاموا بجمعه في هذه المجلدات 35، وصنفوا له الفهارس في مجلدين. فهذا ليس التفصيل، لذلك فليضع المرتب هذا فصل بعد هذا الجواب، بعد هذا السؤال فصل له بعض التعلق، وإن كان ليس كامل التعلق فيه. فيقول شيخ الإسلام: قد كتبت فيما تقدم الكلام في المكاشفات والمشاهدات، وأنها على ثلاثة أقسام، في الظاهر والباطن، وكذلك السماع والمخاطبات والمحادثات، ثلاثة أقسام في الظاهر والباطن. فإن السماع إما أن يسمع نفس الصوت الذي هو كلام المتكلم الصوتي أو غير كلامه كما ترى عينه، وإما أن يسمع صدى الصوت ورجعه كما يرى تمثاله في ماء أو مرآة، فهذه رؤية مقيدة وسماع مقيد، كما يقول رأيته في المرآة. لكن السمع يجمع بين الصورتين، وإنما يتمثل له يعني كلامه في أصوات مسموعة كما يتمثل له في صورة فيراها، مثل أن ينقر بيده نقرات أو يضرب بيده أوتار أو يظهر أصواتا منفصلة عنه يبين فيها مقصوده. وكذلك في الباطن إما أن يسمع في المنام أو في اليقظة نفس المتكلم، مثل الملائكة مثلا كما يرى بقلبه عين ما يكشفه له في المنام واليقظة، فإما أن يسمع مثل كلامه بنفسه كما يرى في نفسه. يعني يقسم السماع إلى أقسام، والرؤية كذلك يقسمها إلى أقسام. فهناك رؤية المنام، ورؤية المنام ليست رؤية بالعين لأن العين مغلقة، وقد يكون هذا الذي رأى في المنام أراه الله، وقد يكون مما أراه الشيطان. الشيطان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رؤيا ثلاث، رؤيا الحق من الرحمن، ورؤيا شر من الشيطان، ورؤيا بما يحدث الإنسان به نفسه. وذكر أيضا الرؤيا والكون يقظة ومناما، لما كانت الرؤيا بالعين أشياء على وجهين، أحدهما رؤية العين الشيء بلا واسطة كما نرى بأعيننا، هذه رؤيا بلا واسطة، وهي رؤية مطلقة مثل رؤية الشمس والقمر كما قال نسأل أنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. والثانية رؤية اللسان، وهي رؤية في ماء ومرآة، يعني رآه نظر في المرآة فرأى صورته، رأى شيء، يعني وجد شيء في وجهه أو قيل له شيء في وجهه فنظر في المرآة فرآه، هذا رأى
صورته، رأى مثال أو رأى أو يرى في الماء أو يسمع هذا الصوت، فهذا ليس برؤية شيء بنفسه. يقول هناك بعد بين الرؤية السمع الأذن والسمع هذا الصوت وبين رؤية العين ورؤية المنام هناك حالة ثالثة، يقول وللقلب حال ثالث كما للعين نظر في المنام، وهي التي تقع لغالب الخلق أن يرى الرؤية مثلا مضروبا للحقيقة، يضبط رؤية الحقيقة بنفسها لا بواسطة مرآة قلبه ولكن يرى ما له تعبير. فرؤية القلب هذه رؤية مخالفة لهذه المرائي، لكن الشيطان يوقع في قلب أتباعه مرائي فاسدة، ولذلك تجد بعض هؤلاء الذين يتبعون الشياطين يقول يا سلام والله يا أخي لما بزور القبر الفلاني وبأقف عند القبر بحس براحة شديدة. هذه الراحة إنما هي من إيه؟ من الشيطان، من الشيطان. وكما يقول صاحب الصليب عندما أعلق الصليب يا سلام بحس بأنه كل هم زال عني. وقد تجد المصروع يصيبه الصرع ويأتي الشيطان يأمره بأن يعلق الصليب ويهمه عند تعليقه أنه شفى. ولذلك يا إخواني لا يجوز أن نتداوى إلا بالمشروع، إلا بأمر المشروع. فإن قيل لك إن هذا دواء عند الراهب في الكنيسة فاعلم أن هذا حال شيطاني، هذه حال شيطانية، الشيطان لم يتركه إنما غير الصورة التي كان عليها، كان عليه بصداع في رأسه فزال هذا الصداع لمرور الضرب الذهب وانتقل إلى وجهه في بطنه لأنه أعطاه حجابة وعنده سمينة، فيذهب لعجب أخرى حتى يتعلق بهذه الأحجبة والتمائم، وهذا مما حرمه الله ورسوله. الأهل والأقارب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة، فلا بد لزائر القبر أن يستجمع هذه النية. يوزعون في الشركة علب حلويات بمناسبة المولد النبوي، هل يجوز لي الأخذ منها أم لا؟ أما الحلوى فنحن لا نحرم ما أحل الله، لا نحرم ما أحل الله، هذه حلوى حلال تؤكل، لكن ينبغي على المطاع أن يمنع رفض هذه الأشياء بهذه المناسبات المبتدعة، يربطها بهذه المناسبات المبتدعة، ولا يدخل لبيته باختيار، لا يشتري باختيار الحلوى في هذه الأيام لأنها يعني يحتفل بها بالمولد، إنما عليه أن يعلم أن هذه الاحتفالات وهذه الأيام والمناسبات كلها من البدع. لكن أكل الحلوى هذه التي جاءت بهذه الطريقة أو التي دخلت إلى بيتك بطريق زائر، ينبغي أن تذكر هذا الزائر أن هذه الأمور بدع مبتدعة لا يجوز أن نحتفل بها، لكن هذه الحلوى بعد ذلك من الحلال. انتبه إلى الفعل قد يكون محرم، يعني مثلا عندما يذبح ذبيحة للسيدة أو لمسلم حرام ولو نقلت عن محله، حرام ولو لأنها أهل بها لغير الله، لكن واحد ذبح ودى نابس للسيدة، هذا النابس إذا انتقل من محله حل أكله، إذا انتقل من مكانه اللحم لا يحل لأنه إيه؟ ذبح لغير الله، أهل به لغير الله. والإهلال إنما يكون بالذبح، الإهلال بالذبح، فما أهل به لغير الله فهو حرام. أما غير من المطعومات فإذا نقل عن مكانها فإنه يحل، لكن ينبغي أن ينقل بتوبة. يسأل عن مشكلة حلف بالطلاق أن ينقل من شقته إلى شقة إيجار خلال أسبوع ولم يستطع إيجاد أي شقة خارج بيتي للظروف المادية، الزوجة بتقول فهل أنا محرمة عليه خلال هذا الأسبوع؟ وهل هذا اليمين كفارة؟ على صاحب السؤال، على الرجل المطلق هذا، أن يذهب بنفسه لمن يسأله من أهل العلم، لأنه يمين الطلاق لا يجوز تحويله إلى فتوى، لا يجوز تحويله إلى فتوى، ولا يسمع يمين الطلاق من المرأة إلا بشهود زوجها، إلا بوجود الزوج. يقول لماذا انتهى دعاء القنوت في الصلوات الخمس؟ دعاء القنوت مشروع، لكن المأثور أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو أكثر من شهر، وعليك أن تدعو بالدعاء الذي هو أخف من دعاء القنوت، وهو الدعاء في جوف الليل في الصلاة في الثلث الأخير من الليل، لابسين فيها أحقاب. والسؤال ما معنى أحقاب؟ أحقاب يعني أزمنة مديدة. يقول ما رأي الشيخ في النقاب لأنه يهاجم ويقول أنه بدعة، ولو يذهبون به إلى المسجد، ونقول لهم الصوف النمص مش حرام. نقول إخوة الإسلام إن الشرع شرع الله عز وجل جاء إما بالأمر الواجب المفروض أو بالأمر المندوب، إما بالأمر المفروض أو بالأمر المندوب. فالعلماء في مسألة النقاب على قولين، إما إنه مفروض يحرم كشف الوجه، أو مندوب يفضل تغطية الوجه. فتغطية الوجه إما فاضلة أو واجبة، إما مستحبة أو واجبة. من قال بغير هذين القولين فهو خارج عن أقوال المسلمين. لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقول لا كشفة الوجه أفضل، لأن هذا قول خروج عن أقوال المسلمين. أدنى الأقوال أن تغطية الوجه أفضل، والقول الآخر أن تغطية الوجه واجبة للمرأة، واجبة. لا يجوز أن يقال بغير هذا، القائل بغير هذا خارج عن أقوال المسلمين. ذبح على السيارة، هل هذا الذبح لغير الله؟ الذبح المشروع ذبح القربة لله، لا ذبح التبرك بالدماء. فذبح التبرك بالدماء هذا من أفعال الجاهلية، هذا منكر من أفعال الجاهلية، لا يجوز فعله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.